إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين، رغم أنه عندي حالة برد، إلا أنه لا أنقطع عن الدعوة قط إلا إذا توقفت الحلق. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. مرة والله كسرت يدي واستمرت في الدعوة حتى برأت تماما بفضل الله، ومرة أخرى كسرت قدمي واستمرت في الدعوة حتى برأت تماما بفضل الله تعالى، ومرة والله في مسجد الرحمن الذي كان قبل أن يهدم بمرور الدائري عليه توفيت ابنتي الصغيرة وأنا في الدرس ولم أخرج حتى أكملت الدرس، وهذا قبل والله أن أعرف ما قاله الإمام المنذري رحمه الله تعالى. كان في مجلسه في المسجد وتوفي ولده، وأتوا به إلى المسجد فصلى عليه صلاة الجنازة، ثم شيعه إلى باب المسجد ولم يخرج، وقال: أستودعك الله يا بني. أيها الإخوة المؤمنون، في مجلة البحوث الإسلامية، عمر بن عبد العزيز شخصية إسلامية تاريخية نالت حظها من حب الله وحب الناس جميعا، وما ذلك إلا لما تميزت بها هذه الشخصية من صفات نادرة صارت مضرب المثل. ومن أهم هذه الصفات هو العدل الذي ملأ به الأرض ورد المظالم إلى أهلها، حتى إنهم لا يقولون إن الشياه الغنم وكذا، إن الشياه والذئاب والوحوش كانت ترعى في مكان واحد، أي في أيام عمر بن عبد العزيز، فلا تعتدي الوحوش على الشياه ولا تقربها. قال حسن القصاب: رأيت الذئاب ترعى مع الغنم بالبادية في خلافة عمر بن عبد العزيز، فقلت سبحان الله، ذئب في غنم لا يضرها؟ فقال الراعي: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وقال موسى بن أعين: كنا نرعى الشاه بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز، فكانت الشاه والذئب ترعى في مكان واحد، فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب للشاه، فقلت: ما نرى الرجل الصالح، أي عمر بن عبد العزيز، فقلت: ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك، فحسبوه فوجدوه مات تلك الليلة. ومن أهم الصفات التي تميزت بها تلك الشخصية أيضا الزهد والخشية من الله تعالى وتقواه، وترك الدنيا بزخارفها وزينتها. وقد استحق، أي رضي الله عنه، أن يطلق عليه لقب خامس الخلفاء الراشدين. ولقد استقام الناس في عهده ولازموا جادة الطريق والناس على دين ملوكهم، فقد كان العامة يسأل بعضهم بعضا عن المغنيات والقيان، وهي طبقة من النساء تدربن على الترفيه، يسأل بعضهم بعضا عن المغنيات والقيان والتشييد والبنيان. أما في زمن عمر بن عبد العزيز فقد كان يسأل بعضهم بعضا عن القرآن وحفظه وتلاوته وورده. رحم الله عمر على ما قدم للإسلام والمسلمين من خير في زمن امتلأ بالمفاسد والشرور، ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فهو، أي عمر بن عبد العزيز، من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن لذلك قصة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس ليلا في المدينة يتحسس أحوال الرعية، وكثيرا ما رأى في ظلمات الليل من باك مسح له دمعته، ومن حزين خفف عنه حزنه وألمه، ومن مكروب فرج عنه كربته. وفي إحدى الليالي كان يسير ومعه مولاه أسلم، فاستراح إلى ظل حائط، فسمع امرأة تقول لفتاة لها وقد ظنت ألا يسمعها أحد: قومي إلى ذلك اللبن فانذقيه بالماء، أي لأن تخلطه بالماء. لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان هو الذي يشرب أو كذا، لكن إذا باعه لا يجوز. فقالت الفتاة: أوما علمت أي يا أمه أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مذق اللبن بالماء؟ قالت المرأة: قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر. قالت الفتاة: إن كان عمر لا يراني فإن رب عمر يراني. وهنا عجب عمر من قولها وقوة إيمانها ومخالفتها أمها التي أرادتها على المعصية مع فقرها وحاجتها إلى المال. فقال عمر لمولاه أسلم بصوت ضعيف حتى لا يسمعه أحد: علم الباب يا أسلم واعرف المكان. وفي الصباح أرسل أسلم ليعرف له القائلة والمقول لها، فأخبره بأنها فتاة من بني هلال تعيش هي أمها في ذلك البيت وليس لهما من عائل. فجمع عمر أولاده على الفور وقال لهم: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم مائل، يعني استعجال، قيل يعني قدرة مع كبر سنه، ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية. فقال له عاصم: يا أبتي، إنه لا زوجة لي فزوجني. فقال له عمر: اذهب يا بني فتزوجها، فما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب. فتزوجها عاصم فولدت له أنثى أسماها أم عاصم، أي هذه البنت بنت بائعة اللبن. فتربت في بيت الزهد والتقشف، فنشأت كما نشأوا وتعلمت رواية الحديث من أبيها وجدها، حتى ساق الله تعالى عبد العزيز بن مروان للزواج منها، وكان واليا على مصر من قبل أخيه عبد الملك بن مروان. فولدت له، أي أم عاصم، أربعة أبناء منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إذن ولد عمر بمصر بحلوان قرية بمصر، وأبوه أمير عليها سنة 61 وقيل 63، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تربى عمر بن عبد العزيز في عز من الملك وبحبوحة من العيش وظل من النعيم، ثم ذهب عمر إلى المدينة النبوية على سكينة الصلاة والسلام مع أمه لزيارة أخواله، ومكث ما شاء الله أن يمكث بها، فأرسل عبد العزيز بن مروان إلى زوجته بالقدوم عليه ومعها ابنها، إلا أنها استشارت عمها عبد الله بن عمر. استشارت من؟ إلا أنها استشارت عمها عبد الله بن عمر بن الخطاب في ذلك، فأشار عليها بالذهاب وحدها وترك عمر في المدينة ليتعلم العلم وتأدب بأدبها. بعد أن غرف عمر من معين العلم وبلغ فيه مبلغا كبيرا، وصل إلى مرتبة الاجتهاد، فأقبل عليه كثير من الفقهاء يأخذون عنه، حتى بعض الذين أخذ منهم أي الذي تعلم على أيديهم كانوا يأخذون عنه، وصار حجة في العلم يفتي العلماء والعامة على السواء. وقد روى الثوري عن عمرو بن ميمون قال: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. أما عن زواج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بلغ عمر مبلغ الشباب ففكر في الزواج ولم يصل بعيدا، فقد اهتدى إلى عمه عبد الملك بن مروان للزواج من ابنته فاطمة. أما عن توليته الخلافة، مرض سليمان بن عبد الملك، فلما أيقن بالموت قال لرجاء بن حيوة: إنهم منذ مات ابن أيوب لم أجد بعده من يصلح للخلافة من أولادي. ثم تم الاختيار بتقدير الله تعالى على عمر بن عبد العزيز دون أن نفصل. ولما تولى عمر الخلافة رضي الله عنه قال: والله إن هذا الأمر ما سألته قط. ومشى إليه رجاء مسلما بالإمارة طالبا إليه أن يقوم إلى المنبر، فقال عمر: أنشدك الله يا رجاء. فقال له: أناشدك الله أن يضطرب بالإناس حبل. وأخذ بيده رجاء وأصعده المنبر، فجلس طويلا لا يتكلم والناس في لهفة ينتظرون. فلما تكلم، أتدرون ماذا فعل؟ أتدرون ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ فلما تكلم خلع نفسه وأراد الناس أن يختاروا رجلا آخر، ولكن الناس ضجوا وهادوا ومادوا وصاحوا قائلين: قد اخترناك ورضينا بك، فلأمرنا، يعني تولي أمرنا، فلأمرنا باليمن والبركة. وخطب عمر خطبته المشهورة التي كانت أشبه بخطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي قال فيها: أيها الناس، إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإني لست بفارض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملا، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكان ذلك في يوم الجمعة لعشر خلونا من صفر في السنة 99 من الهجرة. كان عمر يعايش الظلم ولا يستطيع تغييره، والآن وقد أتته الفرصة لتغييره، فماذا يقول ربه حين يلقاه إن سكت عن الظلم أو ثوان في رفعه؟ فكتب من ثوره 3 كتب، يعني أمر بثلاثة أوامر. الأول بعزل أسامة التلوخي صاحب صدقات مصر، الذي كان يجمع الصدقات من مصر، الذي أنهك أهلها وحلب الدر حتى انقطع، وكان ظالما غشوما معتديا في العقوبات، يقطع الأيدي في خلاف ما يؤمر به. والكتاب الثاني برجوع جيش مسلمة ابن عبد الملك عن بلاد الروم، فقد كاد هذا الجيش يفنى من طول الحصار. والكتاب الثالث بعدل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقيا لجبروته وظلمه ومخالفته للحق. ويهم عمر بمغادرة المسجد بعد انتهاء الخطبة، فإذا بموكب الخلفاء ينتظره عند الباب مهرجان كبير وخيول ومراكب وسرداقات وفرسان وصخب، فيشيع عن هذا كله ويقول: ائتوني ببغلتي. ويجتاز الطريق من المسجد صوب الدار، فإذا بالطريق مغطى بالفرش والسجاد الذي لم يستعمل من قبل، والذي كان من تقاليد بني مروان أن يضعوه لكل خليفة جديد كي تطأه قدماه أول ما تطأ. فجعل عمر بن عبد العزيز يركله برجله حتى يفضي إلى الحصير، ويلتفت إلى مزاحم قائلا: ضم هذا لأموال المسلمين. وتقدم إليه أهل سليمان قائلين: هذا لنا وهذا لك. فيجيبهم قائلا: ما هذا لي ولا لسليمان ولا لكم، ولكن يا مزاحم ضم هذا لبيت مال المسلمين. لقد كان تصحيحا كبيرا، وكان على عكس التيار لا يستطيعه إلا من أوتي قوة في العقيدة وصلابة في الحق وإيمانا راسخا. لقد رد الجوار إلى أهلهن وبلادهن، ورد المظالم إلى أهلها، وألغى المجالس التي أشبهت مجالس الأباطرة والقياصرة، وتمسكت بسنن كسرى وقيصر، ورد الأمور إلى بساطتها الأولى ووضعها الإسلامي، فنهى عن القيام له، وابتدأ بالسلام، وأباح دخول المسلمين عليه بغير إذن. هذا الشاب أي عمر بن عبد العزيز الذي كان يلبس الحلة بألف دينار ولا يلبسها إلا مرة واحدة، ومن الأمراء في هذه الأيام أيضا من يفعل ذلك، يخيطون له الثوب يلبسه مرة واحدة ولا يلبسه مرة أخرى، وهذا كثير. هذا الشاب الذي كان يلبس الحلة بألف دينار ولا يلبسها إلا مرة واحدة، نراه بعد أن تولى الخلافة وتحمل المسؤولية لا يلبس إلا قميصا واحدا، وينظر فيرى زوجته فاطمة بنت عبد الملك تلبس عقدا رائعا من جوهر ثمين أي ذهب وأغلى، كان أبوها عبد الملك قد أهداها إياه، فيتقدم إليها ويضعها أمام اختيار صعب. قال: اختاري إما أن تردي حليك هذا إلى بيت المال أي العقد الذهب وكذا، وإما أن تأذني لي في فراقك، يعني إما هو وإما العقد الذي تلبسه، فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو أي هذا العقد في بيت واحد. قالت فاطمة: لا، بل أختارك عليه وعلى أضعافه. تلك هي المرأة التي يقول فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. ذلك هو الوفاء وهذا هو الإيمان. بعض الزوجات كانت تفعل شيئا فلما يموت زوجها تنقلب رأسا على عقب، كل ما كانت محرومة منه وهو في طاعة الله تنقلب إلى العكس تفعله، لأنه ليس لها رقيب. ماذا حدث مع فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ ذلك هو الوفاء وهذا هو الإيمان، ويمتد ذلك الوفاء وهذا الإيمان إلى ما بعد وفاته. فيعرض عليها يزيد بن عبد الملك أي بعد أن مات عمر بن عبد العزيز، فيعرض عليها يزيد بن عبد الملك ما تخلت عنه من الجواهر والحلي، فترد قائلة: لا والله لا أطيب به نفسا في حياته وأرجع فيه بعد موته. وينظر عمر فيرى خالد بن الريان الظالم الذي كان في أيام الوليد، فيقول له: ضع هذا السيف عنك، وعزله وجعل يقول: اللهم إني قد وضعت لك خالد بن الريان فلا ترفعه أبدا. ثم يتفرس عمر في وجوه الحرس فيرى عمرو بن مهاجر الأنصاري وكان تقيا، فقال له عمر حين رآه: والله إنك لا تعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام، ولكن قد سمعتك تكثر تلاوة القرآن، ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك أحد أي إلا الله، فرأيتك حسن الصلاة، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي. وقد شمل هذا التصحيح الكبير كل نواحي الحياة، فتنازل عمر عن كل القطائع والأراضي والمزارع التي أقطعت له، وردها جميعا أو أثمانها إلى بيت مال المسلمين، ثم أمر الأمراء أن يؤدوا ما بأيديهم من حقوق الناس حتى لا يكرههم على ترك ذلك بالقوة، فثقل ذلك عليهم وتبرموا، ولكنهم علموا أن عمر لن يتباطأ في إنزال العقوبة بهم إن امتنعوا عن الأداء، فلجأوا إلى عمة لهم كانوا يحترمونها وكانت مقدمة عند الخلفاء، فذهبت إلى عمر بن عبد العزيز وهي مغضبة، فقال لها: يا عمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فترك الناس على ورد مورود، فتولى ذلك الورد رجل فلم يستنقص منه شيئا، ثم تولاه الرجل بعد الرجل، ثم لم يزل الناس يكرون منه حتى تركوه يابسا ليس فيه قطرة، ويم الله لئن أبقاني الله لأعيدنه إلى مجراه الأول. ولما يأست منه عمته انصرفت وآتت القوم فقالت لهم: تزوجون ابنكم عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب، لأن عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز، تزوجون ابنكم عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب، فإذا نزعوا إلى الشبه جزعتم اصبروا له وذوقوا مغبة أمركم. لأننا كما علمنا أن عمر بن عبد العزيز من نسل من بائعة اللبن. أما عن العدالة والتنفيذ، لم تكن العدالة كلمة تقال أو شعارا ينطق به، بل لقد نفذت تنفيذا عمليا جديا لا محاباة فيه لحاكم أو محكوم مهما على شأنه وكانت قيمته، وقد جعل للقضاء قدسية، وجعل كلمته فوق كلمة الخليفة، وكان يطبق هذا على نفسه وعلى غيره. انظروا ماذا حدث. جاء مصري من حلوان، أي التي عندنا يسمونها حلوان، جاء مصري من حلوان يقول له إن أباه عبد العزيز، أي والد عمر بن عبد العزيز، اغتصب ضيعته، يعني أرضه، اغتصب ضيعته إبان ولايته على مصر، وعنف المصري على عمر، وعنف المصري على عمر، فلان له وقال: نازعني منازعة كريمة، ولا تشتم، يجوز لا تشتم ولا تشتم كما رجعت القاموس، نازعني منازعة كريمة، ولا تشتم، ولا تشتم عرضي، فإن لي فيه شركاء وإخوة وأخوات، وهؤلاء لا يرضون أن أرد لك الضيعة بغير القضاء، والرأي أن نذهب إلى القاضي. واستمع القاضي للمتخاصمين فقضى للمصري، أي بأخذ الأرض من عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: قد أنفقنا عليها 1000 درهم. فنظر القاضي فإذا عمر وأهله قد أخذوا من غلتها، من الغلة يعني القمح والثمار وكذا، قد أخذوا من غلتها بقدر ما أنفقوا. فقال القاضي: قد أخذتم منها ما أنفقتم عليها، فردوها لصاحبها. فقال عمر: بارك الله عليك أيها القاضي، وقام فرد الأرض للمصري. وكان عمر رضي الله عنه يستعجل القاضي فيحكم بالحكم متى علم بالمظلمة وتأكد من وقوعها، حتى لا يلحق بالمظلوم ضرر من طول مدتها، إلا أن يكون هذا بقطع أي سرقة أو قتل يرجع فيه إلى الخليفة. وكان لا يسمح بالتعذيب أو الإيذاء للحصول على اعتراف من المتهم، لأن ذلك ينافي الكرامة الإنسانية. ومنذ الساعات الأولى لتولي عمر الخلافة أعلن الناس بتحديد قاطع لا غموض فيه أن من أرادنا أن يصحبنا فليصحبنا بخمس، يعني من أراد أن يعمل عندنا موظفا فليصحبنا بالشروط الآتية، هي بخمس، فليصحبنا بخمس. يوصل إلينا حاجة من لا تصل إلينا حاجته، ويدلنا من العدل إلى ما لا نهتدي إليه، ويكون عونا لنا على الحق، ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس، ولا يغتب عندنا أحدا، ومن لم يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدخول علينا. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يراقب عماله، أي الموظفين، العمال هنا يعني الموظفين. وكان عمر بن عبد العزيز يراقب عماله وولاته، فإذا أخطأ بعضهم كان التوبيخ وكان الإنذار، فإذا تمادى العامل أي الموظف أو الوالي في خطأه كان العزل والتنحية عن العمل. وجعل عمر موسم الحج مؤتمرا عاما لجميع المسلمين، يسمع مشورتهم ويأخذ منهم ويعرف عن طريقهم أحوال بلادهم وولاتهم. هذه هي العدالة التي توخاها عمر بن عبد العزيز، إنصاف الناس جميعا ورفع الظلم عن المظلومين وإحقاق الحق والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمع إلى صرخاته وهو يطلقها في جموع الحجيج: أنا معول كل مظلوم، ألا وإن أي عامل من عماله أي الموظفين رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم. أما عن الدعوة الإسلامية، عمل عمر جهده وصرف عنايته على نشر الدعوة الإسلامية بتبليغها للناس ودعوتهم إليها بالحسنى، فصار يرسل إلى القادة وإلى الأمراء والحكومات يدعوهم إلى الإسلام، ويرسل الفقهاء لدعوة الناس وتعليمهم كي يتعلموا الدين الصحيح وحقيقة التوحيد، وقد آتى ذلك ثماره، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فوضع عمر الجزية عمن أسلم، فكان ذلك دافعا لدخول الناس في الدين الجديد، يعني أسلم وكان عليه مال من الجزية من قبل فلا يأخذ هذه الجزية، فكان ذلك دافعا لدخول الناس في الدين الجديد حين علموا صفاءه ونقاءه وأنه لا يرهق الناس ولا يبخسهم حقهم. وقد لامه بعض عمال الأقاليم على سياسة وضع الجزية، ولكن عمر يجابهه بالقول الفصل: ضع الجزية عمن أسلم، قبح الله رأيك، فإن الله تعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، يجب الضرائب يعني يأخذ الضرائب. ولعمري ماذا قال: ضع الجزية عمن أسلم، قبح الله رأيك، فإن الله تعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ولعمري لعمر أي ابن عبد العزيز أشقى من أن يدخل الناس كلهم في الإسلام على يديه. أما عن معاملته لأهل الذمة، لقد عامل عمر أهل الذمة معاملة طيبة نابعة من صميم الإسلام وتسامحه وعدله وما فيه من مساواة لجميع الأجناس على السواء، وكان جميع الولاة يعرفون هذا عن عمر، فكانوا يعاملونهم معاملة حسنة تقوم أساسا على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وقد خفف عمر الجزية المفروضة على النصارى في كل بلد إسلامي، وقد عزل بعض الولاة لإساءتهم إلى أهل الذمة. أما عن التكافل الاجتماعي، لقد عمل عمر منذ ولايته على تجريد بني أمية من كثير من أملاكهم وإقطاعياتهم التي اقتطعوها بدون حق، وتمزيق صكوكها واحدا بعد الآخر، أي الذي دون في الورق وكذا، وإدخالها في بيت مال المسلمين. وصمد عمر لبني أمية ولم يضعف أمام اعتراضاتهم المتكررة، ورد جميع الأراضي والحقوق التي اغتصبت من الناس لهم، وأعطى كل ذي حق حقه، وبعث إليه والي البصرة برجل اغتصمت أرضه فرد عمر هذه الأرض إليه، ثم قال له: كم أنفقت في مجيئك إلي؟ يعني أتيت من البصرة إلى هنا، كم أنفقت في مجيئك إلي؟ قال: يا أمير المؤمنين، تسألني عن نفقتي وأنت قد رددت علي أرضي وهي خير من 100,000؟ فأجابه عمر: إنما رددت عليك حقك. ثم ما لبث أن أمر له ب60 درهما كتعويض له عن نفقة سفره، لأنه تكلف تكاليف كي يأخذ حقه. وعمل عمر على إزالة الضرائب المجحفة وأسقطت المكوس أي الرسوم، وأوضح عمر سبب ذلك بقوله: أما المكس أي الرسوم فإنها البخس الذي نهى الله عنه، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. غير أنهم كنوه باسم آخر، يعني سمى المكوث باسم آخر. وقد سبق أن أصدر أمره برفع الجزية عن كل الذين أسلموا ودخلوا الإسلام رغم اعتراضات كثيرة من الولاة وأصحاب المصالح، وصار لا يحصل من المسلمين إلا الزكاة مع تقويمها وتخريصها بالحق والعدل. ما هو التخريص؟ هناك مثل التمر على النخل، هنا كانوا يقومون يرسلون واحدا يقدر هذا التمر على النخل ثم يترك جزءا لأن يأكل الآتي من أولاده أو كذا، أو ما يقع من الخمج وهو التمر الرديء وكذا، ثم يأخذ بعد ذلك الزكاة المفروضة على ماذا؟ على التمر. هذا هو الخرص. وصار لا يحصل من المسلمين إلا الزكاة مع تقويمها وتخريصها بالحق والعدل، وخوفا من التلاعب وأمر بتوحيد المكاييل والموازين في أنحاء الدولة. ويتجه عمر إلى فكرة الضمان الاجتماعي التي تحقق هذا التكافل الذي يسعى إليه الجميع، فكانت الصدقات تؤخذ من الأغنياء ثم توزع على الفقراء. ويتحدث عامل لعمر بن عبد العزيز على صدقات بني تغلب قائلا، أي الذي كان يجمع الزكاة، إنه يأتي إلى الحي ويدعوهم بأموالهم فيقبضها، ثم يدعو فقراءهم ويقسمها فيهم حتى إنه لا يصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث. يقول: فما أفارق الحي وفيهم فقير، ثم آتي إلى الحي الآخر فأصنع بهم كذلك، فما أنصرف، كما يقول جامع الزكاة، فما أنصرف إلى الخليفة بدرهم. فما أنصرف إلى الخليفة بدرهم. فكان يأخذ من الأغنياء ويقسمها في الحال على الفقراء. وكان عطاء الرجل لا ينقطع بموته بل ينتقل إلى ورثته، وأمر أن تقام الخانات ومراكز الضيافة في البلاد، وأمر بتزويد المسافرين بالطعام ودلالتهم على الطريق. ونراه يوزع العطاء على جميع محاربي الدولة بالعدل الشامل دون تفريق بين عربي وغير عربي، ما دام الجميع يحملون راية لا إله إلا الله. ويعزل واليه على خراسان لأنه منع ألوفا من الموالي الذين كانوا يغزون، منعهم عطاءهم. وقد رفع عمر الجزية عن الرهبان في مصر، ونظر كذلك إلى الكنيسة فألغى الضريبة التي كانت تقوم بدفعها، وكتب إلى عامله على البصرة أن انظر في أهل الذمة فارفق بهم، وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه. أتدرون ماذا فعل عمر بزكاة المال لما زادت عنده؟ أرسل عمر مناديا ينادي في الناس: من كان فقيرا فليأتي إلى بيت المال وليأخذ حاجته. فأخذ الفقراء جميعا حاجتهم من بيت مال المسلمين وبقي مال. ثم أرسل المنادي: من كان عبدا أي الرقيق، من كان رقيقا يعني عبدا، فليأتي فليتحرر من بيت مال المسلمين. فتحرر العبيد جميعا وبقي مال. ثم نادى المنادي: من كان عليه دين فليقض دينه من بيت مال المسلمين. فقضيت الديون كلها وبقي مال. ثم نادى المنادي: من لم يتزوج فليتزوج من بيت مال المسلمين. فتزوج الناس جميعا وبقي مال. ثم نادى المنادي: من لم يحج فليحج من بيت مال المسلمين. وحج الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هكذا زاد المال في عهد عمر بن عبد العزيز. لو اجتمع علماء اقتصاد العالم ما استطاعوا أن يوازنوا بين موارد الدولة ومصارفها كما فعل عمر بن عبد العزيز، ومهما تشدق المتشدقون وطبل المتطبلون من العلمانيين وغيرهم. أما عن الشعراء، انظروا ماذا فعل عمر. أيام السلف رضي الله عنهم لم يكن هناك صحافيون، أي ما يسمى بالصحفيين، هي اسمها صحفي وليس صحفي، لم يكن هناك صحافيون، وإنما كان هناك الشعراء، فكانوا يقومون بمقام الصحفيين في هذه الأيام. عمر بن عبد العزيز والشعراء، كان الشعراء في عهد الخلفاء من بني أمية يمدحونهم وينالون عطاءهم، وكان الخلفاء يغرفون لهم غرفا ويكيلون لهم كيلا، لأنهم يعلمون خطرهم ونفاذ كلامهم في الناس. ولكن عمر لا يخاف أحدا ولا يخشى إلا الله، ولا يعطي لأحد إلا ما يستحقه من بيت المال. فوقف الشعراء على بابه أياما طوالا، هكذا في القاموس بفتح الطاء، أياما طوالا لا يأذن لهم، حتى شفع لهم عدي بن أطأة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الشعراء ببابك وأقوالهم باقية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح وأعطى، وفيه أسوة لكل مسلم. قال: صدق، فمن بالباب منهم؟ يدلني على واحد واحد. فمن بالباب منهم؟ قال عمر بن أبي ربيعة. فقال عمر بن عبد العزيز: لا قرب الله قرابته ولا حي وجهه، أليس هو القائل: ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم، والله لا يدخل علي أبدا. فمن بالباب غيره؟ قال جميل العذري: قال أليس هو القائل: أظل نهاري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها، والله لا يدخل علي أبدا. فمن بالباب غيره؟ قال كثير عزة: قال أليس هو القائل: رهبان مكة والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبعده الله، والله لا يدخل علي أبدا. يحفظ كل هذه الأشعار. فمن بالباب غيره؟ قال الأحرس الأنصاري: قال لا دخل علي أبدا، أليس هو القائل: الله بيني وبين سيدها يفر عني بها وأتبعه. فمن بالباب غيره؟ قال الفرزدق: قال أليس هو القائل: هما دلتان من 80 قامة كمن قض باز أقدم الريش كاسره، والله لا دخل علي أبدا. فمن بالباب غيره؟ قال الأخطل: قال أليس هو القائل: ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. أبعده الله، فوالله لا دخل علي أبدا ولا وطئ لي بساطا. فمن بالباب غيره؟ قال جرير: فإن كان لابد فهذا، أي هذا الذي يدخل عليه، فأذن له. فدخل جرير وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة في إمام عادل. فلما مثل بين يديه قال له عمر: اتق الله ولا تقل إلا حقا. فأنشأ يقول: كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن حاجة هذا الأرمل الذكري، يعني حاجة الشاعر هذا، قال يا جرير ما أرى لك فيما هنا حقا. قال يا أمير المؤمنين إن ابن سبيل يعني من سفر ومنقطع. فقال له ويحك يا جرير قد ولينا هذا الأمر ولا نملك إلا 300 درهم، 100 أخذها عبد الله و100 أخذتها أم عبد الله، يا غلام أعطيه 100 الباقية. فأخذها جرير وقال والله يا أمير المؤمنين لهي أحب مال اكتسبته. ثم خرج فقال له الشعراء ما وراءك أي ما الذي حدث؟ قال ما يسؤكم، خرجت من عند خليفة يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض وأنشد، رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطان من الجن راقيا. أيها الإخوة المؤمنون، الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. وعمر بن عبد العزيز كان يضع الآخرة نصب عينيه، وكان دائما يذكر الموت، وكثيرا ما كان يتمثل بقول القائل من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويعلف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جذفا، يعني قبرا. وذهب عمر في زورة إلى الشمال، وهناك في دير سمعان أي الدير، وهناك في دير سمعان مرض. ولما أيقن عمر أنها النهاية نام للعلة إلى المرض، وكانت العلة هي السم الذي دسه له بنو أمية حتى يتخلص منه ويعود إلى ما تعود عليه من الترف والإسراف وإنفاق أموال المسلمين على ملذاتهم وشهواتهم، كما قال الله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكان عمر يعرف أن السم من يد الخادم الذي كان يخدمه، واعترف له الخادم بذلك وأقر له بالمبلغ الذي تقاضاه. فرد عمر بن عبد العزيز المبلغ إلى بيت مال المسلمين وأمر الخادم بالذهاب حيث لا يراه أحد. ولما أيقن بالموت نهض يخطب بخناصرة ويقول، ولما رجعت إلى القاموس خناصرة قرية بالشام، ولما أيقن بالموت نهض يخطب بخناصرة ويقول واعلموا أنما الأمان غدا لمن حذر الله وخافه وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. فلما انتهى من خطبته رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله، ثم نزل فكانت إياها. ونفس عمر قد تاقت شوقا إلى الله وإلى لقائه، وأحب أن يموت من علته أي من مرضه. ولقد كان يقول إن لي نفسا تواقة لم تطق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هي أرفع منها، حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة أي الخلافة، وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة. وحضر أولاد عمر حين علموا بمرضه فدعاهم فنظر إليهم ثم قال بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم، أي بني لقد تركتكم وتركت لكم خيرا كثيرا. يا بني إن أباكم مثل بين أمرين، إما أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب. قوموا يعصمكم الله، قوموا يرزقكم الله. واشتد المرض على عمر بن عبد العزيز، وكان بجانبه زوجته الوفية فاطمة ومسلمة بن عبد الملك ووصيف له يقال له مرثد، وسهروا بجانبه الليلة كلها. قالت فاطمة اشتد عدم استقراره من الألم ليلة، فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفا له يقال له مرثد، فقلت له يا مرثد كن عند أمير المؤمنين فإن كانت له حاجة كنت قريبا منه. ثم انطلقنا فضربنا برؤوسنا لطول سهرنا، لطول سهرنا أينام الجميع. فلما انفتح النهار استيقظت فتوجهت إليه فوجدت مرثدا خارجا من البيت نائما، فأيقظته فقلت يا مرثد ما أخرجك؟ قال هو أي عمر بن عبد العزيز هو أخرجني قائلا لي أخرج عني، فوالله إني لأرى شيئا ما هو بإنس ولا جان، أي ملك الموت، فوالله إني لأرى شيئا ما هو بإنس ولا جان. فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال مرثد: فدخلت عليه فوجدته قد وجه نفسه للقبلة وأغمض عينيه وإنه ميت رحمه الله، وكان ذلك لعشر بقين، وقيل لخمس بقين من رجب سنة 100، ولو حينئذ 39 سنة وستة أشهر، وذهب شهيد العدالة والمبادئ السامية التي أقرها الإسلام وأراد تطبيقها كاملة لإسعاد البشرية، وظلت سيرته ماثلة في أذهان الناس وفي قلوبهم، واسمه يملأ الأزمان، وشهد له الأعداء قبل الأصدقاء، وحزن عليه المسلمون حزنا شديدا ورثاه الشعراء. قال جرير بن عطية: ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا، يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاستبرت له، وسرت فينا بأمر الله يا عمر. فالشمس كاسفة ليس بطالعة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. رحم الله عمر بن عبد العزيز وكل من سار بسيرته، وعدلك عدله وزهدك زهده. هذا هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، الذي كان يلبس الحرير قبل الخلافة ويقول إنه خشن، وبعد تولي الخلافة كان يلبس اللبس الخشن ويقول إنك أملس من الحرير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.